بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه تذكرة لأخواتي حتى يعلمنا ويتعلمنا أن دين الله عز وجل قد جعل الله لنا جميعا فيه الزاد، وخير ما يتزود أو تتزود به المسلمة في هذه البلاد مزيد طاعتها لرب العباد ومزيد مراقبتها لرب الأرض والسماوات. وهذا الأمر يحتاج أولا من كل أخت مسلمة أن تحترم دينها وأن تجل كتاب ربها وأن تحرص على سنة نبيها، فما لم نوقر الله ويتولد من هذا التوقير في قلوبنا إجلال لكتابه وإجلال واحترام ورفعة لمكانة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لن نتغير، لأن الله عز وجل جعل الميزان الذي به يتغير الأنام ميزان الكتاب والسنة، فمن أجلهم وأعطاهم مكانتهم من قلبه وحرص على جمع كتاب ربه وحرص على جمع سنة النبي ارتقى، ومن أبى ذلك واستهان به فكيف يرتقي؟ قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فجعل تعظيمنا للكتاب وتعظيمنا النص الحديث هذا أمر لا يقدم عليه أمر. والحقيقة أني لاحظت أن البعض يسمع بعض النصوص فإن لم توافق ما ربي عليه في هذه البلاد أو ما ألف أخذ يطعن في الكتاب والسنة، أو على الأقل وجد في صدره من الله ومن رسوله، فإن لم يتطاول كما وقع مع بعض من سمعت منهن على الله وعلى رسوله فيتهمون ربهم بالظلم أو نبيهم بالدور صلى الله عليه وسلم، وخص في مسائل جهلناها، أقول جهلناها ما عرفنا حكم الله فيه. ومن ذلك مسائل ثلاثة: كثر ريبة النساء حولهن. أول هذه المسائل مسألة حقوق المرأة، وثانيها مسألة تعدد الزوجات، وثالثها مسألة الإماء وملك اليمين. حقيقة أخواتي، يعني مما يزعج الإنسان إزعاج شديد أن يرى من إخواني وأخواتي الجهل بدين ربهم. أولا، لا بد أن نعلم أن أساسيات الدين أو من أساسيات الدين توحيد الله في أسمائه وصفاته، فلو اجتمعت الدنيا بأسرها وعدل كل فرد فيها فأين عدلهم ممن علمهم العدل، ممن وصف ذاته بالحكم العادل؟ هل يجور الرب؟ هذا محال. فكيف يخطر هذا المحال لعاقل أو عاقلة ببال؟ هذا أصل في الدين وأساس لا بد من تصويبه. ثانيا، إذا كان الله تعالى موصوف بكل الكمال فهل يصدر عنه حب بغير حكمة؟ بعض السفهاء اعتقد أن في مثل هذه الأحكام لا توجد حكم. ولك إيه الحكم؟ ما الحكم؟ فهل شرع الله حكما بلا حكمة؟ هذا محال. لكن قد يعلمنا رب العباد بالحكمة في كتابه، وقد وقد يخفي علينا وجه الحكمة فيها، لنجتهد لنبحث لنؤمن إن لم يكن لنا باع طويلة في البحث، وإن لم تبلغ ولنا الحكمة، فلو لم يكن لدينا إلا أن الذي شرعها هو الحكيم لكفى بهذا الأمر حكمة. أو بعد حكمة الله حكمة؟ قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإن لم يكن رب العباد أحكم الحاكمين فمن يكون إذن؟ من يكون إذن؟ لابد أن تعلم المسلمة مثل هذه الحقائق أو هذه الأصول الأساسية التي عليها يقوم الدين. فرب العباد لا أحد أعلم منه، لا أحد أعدل منه، لا أحد أحكم منه، لا أحد أكمل منه، فكيف يقارن رب العباد بعد ذلك بعباده؟ نقارن شرع الله وكلام الله بكلام الكفرة والمجرمين في الغرب أو الشرق؟ من يتصور هذا؟ مجرد عقد المقارنة سوء أدب مع الله عز وجل. مجرد أن نقارن حكم الله بغيره سوء أدب مع الله عز وجل. حكم نحن لم نفهم نتهم عقولنا ونبحث عن فهمه ونسأل حتى نفهم، لكن بمجرد أن الأمر لا تستوعبه عقولا أو يغلب علينا الجهل فيه فلا نجد أمامنا سوى الطعن في الله وعدله، سوى الطعن في الله وحكمته، سوى الطعن في الله ودينه، سوى الطعن في رسول الله وهديه صلى الله عليه وسلم. لا يقدم على هذا إلا فاسد الإيمان، إلا إنسان لا يعرف ربه ولا يعظمه ولا يعرف لله قدره، لا يعرف لحكم الله حقا. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فشقت الآية عليه. انظروا الأدب، شقت، يعني أي خاطرة تمر بنفوسنا سنحاسب عليها؟ فهموا هذا. قد تخطر بالنا خاطر محرمة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاثين على ركبهم وقال: يا رسول الله حملنا ما لا نطيق. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقولوا ذلك. لماذا؟ لأن الذي حملنا بهذه الأحكام هو أعلم طاقاتنا منا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا مستحيل أن يحملنا ما لا نطيق. لكن قد يكون فهمنا هو الذي بلغنا هذه المرحلة وليس حكم ربنا. وفعلا كان هذا الواقع، لكن النبي علمهم أدب ألا يقولوا على الله ذلك، وألا يظنوا بالله ذلك، وألا يفكروا في جناب الله في ذلك. لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير. فقالوا ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله بيانه لنص كلامه في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل تتصوروا أن خالق الخلق يكلفنا تكليفا ليس في وسعنا أداء؟ هذا مستحيل، بل في وسعنا أن نأتي كل ما كلفنا. المريض راعى الله مرضا، الضعيف راعى الله ضعفا، ولذا جعل حكما عاما للقوي القادر ورخصا خاصة للضعيف أو العاجز. فكيف يكلف نفسا ما لا تسع وما لا تطيق؟ هذا محال، ولا بد أن نعلم هذا الأدب. لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. عجزت؟ عجز عقلك على الفهم؟ اسأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل سألوا فإنما شفاء العي السؤال. من يعييه أمر يعجزه فهم يسأل، فإنما شفاء العي أي من أصابه العي السؤال، من أصابه العجز شفاء أن يسأل. واضح هذا الأدب أخواتي؟ فلما قال الصحابة ذلك جاء بيان الله تفصيليا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ما عد من كسب النفس فهو لها، وما عد من اكتسابها فهو عليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وجاء الحديث القدسي ليبين حقيقة ذلك، يقول فيه تعالى: يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة أي نواها وعملها فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف إلى ضعف كثير، فإن هم بالحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة كاملة، فإن هم بالسيئة ولم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن هم بالسيئة وعملها فاكتبوها سيئة واحدة. أيهما أنفع لنا؟ أن يعاملنا الله بنوايانا وهم قلوبنا، أم يعاملنا بمجرد العمل الظاهر منا؟ انظر الفضل، من هم بالحسنة أي بداخل نواها وأرادها وأحبها وحيل بينه وبين فعلها لم يفعله عدت له حسنة، وفي المقابل من هم بالسيئة ولم يعملها، كان الأولى أن تسجل هذه سيئة، رب العباد جعلها له حسنة، فأي الميزانين أعدل، ميزان الله أم ميزاننا؟ لو وزننا الأمر بميزاننا لعملنا هم لجعلنا همنا بالحسنة إن عملناها حسنة، وهمنا بالسيئة إن تركناها سيئة، أليس هذا المقياس العدل في نظر البشر؟ لو عاملنا الله بعدله لحرمنا فضله، ولكن الله عاملنا بفضله، فمن هم بالحسنة ولم يعملها عدها حسنة، ومن هم بالحسنة وعملها عدها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها لم يجعلها لنا سيئة بل جعلها لنا حسنة، ومن هم بالسيئة وعملها لم يضعفها علينا بل جعلها سيئة واحدة. فأي الميزانين أعدل، ميزان الله أم موازين الخلق؟ لابد أن نعلم مثل هذه الحقائق أخواتي. نعم آية استعصت في أول أمر على فهم الصحابة وهم الصحابة، فهل هذا يعطيهم الحق أن يتهموا الملك الحق بأنه كلفهم ما لا يطيقون؟ ذم النبي منهم ذلك أو فيهم ذلك، وعلمهم ألا يعودوا إلى مثل ذلك، فلما استجابوا لله وللرسول جاء بيان الله كأحسن ما يكون البيان. الأخت قد يستعصي على فهمها أمر، احنا بشر، احنا بشر، لكن هل معنى استعصي على فهمها فهم تطعن في الله ودينه، أم إذا استعصي عليها الفهم تسأل لتتعلم حكم الله ودينه، بل لتحسن الظن بربها وتتهم نفسها كما فعلت امرأة العزيز حين قالت: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهذا نهج الإسلام الذي علمنا إياه رب لنا، فهل لا وقفنا عند حدوده وتأدبنا بالآداب التي علمنا إياها نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لابد للمسلمة من هذا الأمر، لابد للقرآن وللسنة من مكانة، بل من أعلى مكانة في صدورنا مسلمين ومسلمات، بل لنربي أبناءنا وبناتنا على ذلك. لابد للأم أن تعلم ابن والبنت هيبة هذا القرآن، هيبة رب الأنام، تعظيمه، توقيره، إجلاله، لأن هذه غاية الدين. فليس هناك فريضة رب العباد فرضها إلا وهذا الأمر غايتها. قال تعالى مبينا لنا سبب إرسال الرسل وإنزال الكتب: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ما السبب إرسال والإنزال؟ ما السبب؟ قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فجعل الغاية واللمن للتعليل لتؤمنوا بالله العلة الهدف الغاية لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة الوصيلة. فإن ضيعنا هذا الأصل ضاع الدين كله من حياتنا ومن حياة أبنائنا وبناتنا. لابد من تعليم الأبناء والبنات عدم الجرأة على رب الأرض والسماوات ولا على كلامه وأحكامه ولا على كلام نبيه وهديه صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي يستعصي علينا نتهم فهمنا ولا نتهم ربنا. لابد أن نتعلم هذا الأدب لأن هذا من أساسيات الدين بل أصل أصول الدين توقير رب العالمين وتوحيده. فما لم نقم ذلك الأمر في قلوبنا فأي دين الله باق في حياتنا؟ أخواتي لنفهم هذا المعنى الدقيق قبل أن نخوض في تفصيل هذه الشبهات التي أثارها أعداء رب الأرض والسماوات من الكفار ورددها بعض المسلمين والمسلمات. هذه القضايا ليست قضايا شبهة دارت في عقل مرأة مسلمة بل للأسف الشديد هذه القضايا الثلاثة منذ سنين والغرب الكافر يطنطن حولها ويرددها ويلقي خبرها هنا وهناك على أسماع المسلمين والمسلمات ليريب المسلمين في دينهم. وليس هذا أول شبهاتهم ولا آخر شبهاتهم فكم أثاروا من شبهات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن ليرد عليها حتى لم يبق لهم شبهة إلا وقد رد عليها. فلما يئسوا بدأوا الطعن في المسلمين بقتالهم وإعلان الحرب عليهم كما حكى القرآن الكريم لنا ذلك في قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. يئسوا من أن يجدوا منفذ، يئسوا من أن يجدوا شبهة لا جواب عليها، يئسوا من أن يبثوا وينفثوا بسمومهم في صدور المسلمين. وقد أجاب رب العالمين على كل سمومهم وكشف جميع زيوفهم فلم يبق لهم مجال ليعملوا فيه فاتجهوا اتجاها جديدا حولوا الحرب على المسلمين ظنا منهم أن القضاء على المسلمين قضاء على الدين. ولكن الله خيب ظنهم وأمر المسلمين بالحذر منهم في قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنزلت لكم الدين الكامل التام الذي لا نقصان فيه ولا شبهة معه. فهل بعد هذا البيان من الله يحل لنا أن نظن أن في الدين شبهة؟ لا، لا يحل لنا هذا الأمر ابتداء. لا بد من القناعة أن دين الله فوق الشبهات، وإن قامت في صدورنا شبهة فهي لعجز علمنا ولسوء جهلنا ولضعف فهومنا لا لعيب في كتاب ربنا. إذا كان أعداء الله من أثاروا الشبهات الليل والنهار يئسوا من أن يجدوا شبهة في كلام الواحد القهار. فهل تقوم الشبهة في صدور المسلمين؟ لهذا لم يستطع الكفار أن ينالوا من أحد من المسلمين شيء أو يفسدوا على مسلم دينه من المسلمين الأوائل. أما نحن لجهلنا فانطلت هذه الشبهات على بعضنا. لابد للمسلمة أن تعلم تلك الحقائق وأن تعظم كلام الخالق وأن توقن أن كلام الله فوق الشبهات وأن توقن أن شرعة الله قد نزلت من فوق السماء سبع سماوات. فهل يظن أن رب العرش العظيم يجهل شيئا في ملكه أو يقول شيئا مخالفا لشيء أوجده في ملكه؟ هذا مستحيل أخواتي. نعم هذه الشبهات قامت عندهم في دين النصرانية لأن الكتاب الذي بين أيديهم صار دخل شديد فيه للبشرية، حرفوا وزيفوا وبدلوا بعض النصوص، فإذا عرضت هذه النصوص للواقع العملي خالفت وعارضت. بل وجدوا من رجال الكنيسة ما حملهم على البغض الشديد للدين وفصل الدين عن الدنيا والدين عن الواقع والسياسة. نعم ان انطلع ذلك على دينهم لانه كلام فيه من الله وفيه من البشر، فنحن على يقين ان كتاب الله كله ما مسته ولا نالت منه يد البشر، بل تولى الله حفظه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، بل جميع مبادراتهم ومؤامراتهم ومؤتمراتهم التي حاولوا من خلالها ان ينالوا من كتاب الله او يحرفوا حرفا في كتاب الله باءت في الفشل، لان الله صانه في الصدور وصانه على السطور في حياة النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، بل جعل حفظ القرآن دين نصلي ونتعبد به لله رب العالمين في المحاريب، وصار القرآن يعلم لأبنائنا من صغرهم ويشربوه مع لبانة ظفرهم، يشربوه سهلا ميسورا. نعم أخواتي، الطفل الصغير يتغنى بالقرآن، فكتاب صين وربي المسلمون عليه كيف ينال من الكفار او يستطيع ان يحرف ولا رفضه وهو محفوظ في الصدور ومحفوظ على السطور. لذا يقول تعالى عن مكرهم وخداعهم قبل فعلهم اياه: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، مؤامرات ومؤتمرات واموال ومنظمات عالمية لتحريف آية وما نالوا من ذلك شيء. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، هذا مصيرهم وتلك نهايتهم. فنحن على يقين أن الله قد تكفل بحفظ كتابه، فهل أيقنتن بذلك؟ فأن للكفرة أن ينالوا شيئا منه، وأن للكفرة أن يتطاولوا إلى شيء منه. اذا كل ما اثاروا شبهات لها وجود لا وجود لها الا في عقول من انخبلت عقوله. اولا قضية حقوق المرأة، ماذا ضمن الغرب للمرأة وماذا ضمن الاسلام للمرأة؟ لابد ان نعلم اولا اخواتي ان رب الرجل هو رب المرأة، ام خلق الله الرجل ولم يخلق المرأة؟ ردوا عليه، خلق الله الرجل ولم يخلق المرأة؟ فهل تتصورنا أن الله ينصف الرجل من المرأة ولا ينصف المرأة من الرجل؟ هل يتصور ذلك في حق رب الأرض والسماوات؟ وإذا كان رب العباد يقول: والله رؤوف بالعباد، رؤوف بجميع العباد حتى الكفرة، فهل يرأف بالكافر ولا يرأف بالضعيفة المرأة؟ أخواتي، رب العباد جعل من أكبر السور في القرآن سورة طوال، جعل الاهتمام فيها بحقوق المرأة، سورة منهن سماها سورة النساء، سورة من؟ النساء الكبرى او الطولة، وفي محكم المفصل او طوال المفصل خص النساء بسورة اخرى سميت بسورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق، بل سورة البقرة جمعت كثيرا من الاحكام المتعلقة بحقوق النساء، فاطول السور ضمنها حقوق المرأة. فهل يتصور ان رب العباد يظلمها وهو الذي خلقها وراء ضعفها، بل اوجب الجهاد على الرجال وإراقة الدماء صيانة لها؟ نرجع كده لسورة النساء، لما فرض الله القتال؟ حماية للرجل، الرجل يحمي نفسه، حماية لمن؟ للنساء الأم. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، فجعل القتال في سبيل حماية المستضعفين دين وفريضة. فريضة ربانية، والمستضعفين ممن؟ من الرجال والنساء والولدان. من الرجال العجائز كبار السن، والنساء الضعفاء، والأولاد الصغار. فجعل من أسباب الجهاد حماية المرأة من أجلها تراق الدماء، من أجلها يقهر الرجال على الحماية ولو بنفوسهم، والدفع ولو بأبدانهم. فهل يضيع الله المرأة وهو الذي شرع الجهاد صيانة لها؟ هل يتصور ذلك؟ هل يتصور ذلك؟ يا أخواتي هذا مستحيل في جنب الله عز وجل أن يظلم المرأة. بل هذه الأحكام التي أثار الكفرة شبهات حولها كلها في صالح المرأة قبل الرجل. المرأة في الإسلام أعطاها الله حقوق تفوق الخيال. ولو استعرضنا تاريخ الكفر كله لنرى حقوق المرأة عندهم للآن أين حقوق المرأة في بلاد الكفرة من حقوق المرأة في الإسلام؟ في بريطانيا والتي تولد منها أمريكا ورجالها، حقوق المرأة، المرأة العاملة لها نصف أجر، وإن عملت نفس العمل الذي يقوم به الرجل يبقى لا توفي لحقوقها. بل هنا في أمريكا القانون الأمريكي ألزم المرأة بنصف النفقة مع الرجل أم لا؟ ألزمها ما دامت تملك مال عليها النصف عليها النصف. فالمرأة كسبها تدفع للزوج شطره صاغرة بالقانون، بالقانون. تعمل وتبذل جهدها خارج بيتها ومطالبة أن توفي حق أبنائها وزوجها داخل البيت، ثم تعطي الزوجة شطر مالها. هذا عدل ولا جور؟ هتسموه ايه؟ عدل امريكا؟ انصاف امريكا؟ هذا جور في الاسلام، جور. رب العباد كلف الرجل بخارج البيت كله حماية وصيانة ورعاية، وكلفه داخل البيت بتوجيه أهل البيت كلهم والإنفاق عليهم جميعا. لو كان الرجل فقير في الإسلام وامرأته سرية لا يعفيه ثراؤها من الإنفاق عليها، مطالب أن يوفر لها غذاءها وكساءها الحد الضروري الذي تحيا به. بل عاب الإسلام على الرجل أن يطمع لحظة في مال المرأة. فمال المرأة في الإسلام لمن؟ للمرأة وليست للرجل، إلا إذا طابت عن شيء نفسها بكامل إرادتها، كما قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. مهر وصداق الذي يدفعه المرأة قد يطمع الرجل فيه، ده ماله والذي دفع. رب العباد حرم عليه هذا المال ما دام قد وهبه للمرأة، إلا إذا طابت نفس المرأة كما نصت الآية فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طب لو طمع الرجل عده الإسلام ناشز، كما أن في النساء نشوز ففي الرجال نشوز. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. يجي حكم من أهلها وحكم من أهلها ليفضح هذا الرجل الناشز الطامع في مال المرأة. انظر انظرنا أخوات، فهل القانون الغربي أعدل للمرأة من هذا القانون؟ الأمر الثاني، الغرب أعطى المرأة كما يزعمون الحق في نصف مال الرجل إن طلقت، وهذا ما تعتبره النساء الآن غاية العدل في حق المرأة. من قال ذلك؟ سأثبت لكم إن شاء الله العكس. الإسلام ألزم الرجل نفقة على المطلقة على الطلاق بحيث تستقيم حياة المرأة المطلقة إن استمرت مطلقة أو تزوجت، وتستقيم حياة الرجل، وخاصة أنه مكلف بأبنائه ومطالب بإحصان نفسه. فهل من العدل أن نأخذ مال الرجل نعطيه للمرأة تتزوج رجلا غيره يستمتع بمال الرجل الأول، والرجل الأول يمضغ آلامه ولا يكفيه ماله في نفقته على عياله أو في زواجه وإحصان نفسه؟ هل هذا عدل أم هذا جرم؟ في حق من؟ في حق الرجل، وفي حق الأبناء، وفي حق المرأة نفسها. لأن القضية لو صارت في يد المرأة أنها كلما طلقت من رجل تأخذ شطر ماله، كل سنة طيب، في نفوس خبيثة في البشر، وهذا ما وقع هنا في أمريكا. تضيق هي على الرجل حتى تحمله على الطلاق لتأخذ شطر ماله. فهل يتصور أن الرجل الذي طولب بالجهاد دفاعا عن ماله سيستسلم للمرأة؟ كان النتيجة إيه؟ أن الرجل واحدة من اثنتين، لكي لا يمكن المرأة من ماله لا يمكنها من البقاء عاما في بيته، هروبا من القانون، وهذا ما يقع مع الكفرة. تدركنا ذلك أم لا؟ هذا الواقع العملي لنرى عدل القانون الأمريكي الذي تعلقت به بعض النساء واعتبرت هذا حق للمرأة. كان النتيجة أن الرجل يعتبر نفسه مغفل ان استمر مع المرأة اكثر من عام بعد الزواج، مغفل، لانه يمكنها من رغبته. هذه واحدة. الثانية، القانون نفسه فيه بند ان المرأة لو كانت هي الطالبة للطلاق لا تأخذ شطر مال. النتيجة ايه؟ الرجل يعضل المرأة ويذل انفاس المرأة ويضيق على المرأة حتى يحملها هي على طلب الطلاق، يستغل نقاط الضعف فيه فيعيشها في بيته معذبة لا معززة من أجل ألا يمكنها من ماله. فهل نحن بهذا القانون أنصفنا المرأة أم حملنا الرجل على الجور على المرأة، أم حولنا البيت لموقعة حربية؟ المرأة عايزة تنتصر بالقانون ورجل عايز يحتل على القانون، لكن الشارع سبحانه وتعالى حين أعطى حقوق للمرأة أعطاها النفقة فترة العدة بالكامل حتى تتزوج غيره، نفقة ومتعة، وإن كان لها أولاد تحضنهم يدفع لها الزوج أجر للحضانة. درستم هذا؟ عرفتم أن المرأة حاجة اسمها نفقة فترة العدة، وأن لها متعة كما نصت الآيات، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. ففي نفقة وفي متعة وفي حضانة. فإن أرضعن لكم فأنفقوا، فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف. إن كانت حامل مطالب بالنفقة عليها حتى ينتهي حملها، نفقة تتعلق بالجنين نفسه غير نفقتها هي. أرضعت حضنت مطالب بدفع أجر لها على الحضانة. أم ترعى ولدها ويطالب الزوج بدفع أجر لها على حضانتها لأولادها. هل سمعتم عن هذه الحقوق؟ لابد أن نعلم هذا. وأنا تعمدت أن أبدأ بذكر الحقوق المالية لأن المادة قتلت القلوب في هذه البلاد وأماتت النفوس حتى حملنا الشح على أن تنازل بعض النساء الرجال في المحاكم وعلى أن تنازع المرأة الرجل في المال ومال مالك وجعلناها موقع حربي. لابد أن تعلم المرأة المسلمة أن دين ربها تكفل لها بالحقوق التي تجود بها نفوس الرجال من غير عنت ولا مشقة. وإن كانت شديدة على نفوس بعض الرجال لكنها العدل الذي تقوى أو يقوى الإنسان معها على أن يجاهد نفسه للدفع وعلى أن يأتي هذا المعروف كما نص القرآن الكريم فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يمسك المرأة خليها حبيسة طب مش هطلقك طلق مش هطلق خليك لا أقربك ولا أطلقك كالمعلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة تبحث عن زوج غيره. الإسلام يا أخواتي ذم في الرجل مثل هذا السلوك صيانة للمرأة. أيهما أعدل لها أن تأخذ من المال ما يكفيها لحين زواجها من غيره لأن الحياة استحالت بينهما أم تنازعه في شطر ماله فلا تنال ماله ولا تهنأ بانفصالها؟ إذا احتدمت الأمور أيهما أعدل، شرع الله أم قانون أمريكا؟ قانون وضعه كافر فكانت نتيجته ما نرى الآن. كم نسبة النساء الأمريكيات اللي استقرت بعد الزواج؟ احسبوها نسبة وتناسب. ها؟ كم نسبة النساء التي استقرت بعد الزواج؟ وكم نسبة النساء التي تقلبت في أحضان الرجال؟ من زوج لزوج. ترضى المسلمة لنفسها هذه البهدلة؟ هذا العذاب بسبب هذا القانون الفاجر الكائن الذي ظن هؤلاء الكفرة أنهم ينصفوا به المرأة من الرجل؟ لا والله، والله ما أنصفوها بل عذبوها بالقانون. الإسلام وضع القانون، رب الإنام وضع القانون الذي به تستقر حياة المرأة وحياة الرجل الاثنين معا. الرجل يشعر أنه لم يكلف ما لا يطيق، والمرأة في نفس الوقت تشعر أن الله تعالى أعطاها ما يغنيها فترة عدتها حتى تجد حال سبيلها مع زوج آخر بالحلال الخالص. فلا تأخذ مال الأول قهرا لينعم به الثاني والأول يمضغ آلاما ويشرد هو وأبنائه منها. من يتصور هذا؟ أليس للأبناء على هذه الأم حق؟ تأخذ حظ أبنائها لتعطيه لبعلها الثاني وتحرم أولادها؟ شوف الشارع وضع الحكم الذي يتلائم وفطرة المرأة وفطرة الرجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لو فهمنا هذا الأمر نظن لحظة أو نفكر لحظة أن نحتكم القرآن الأمريكي أم نحتكم لحكم الله وشرعه؟ فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فهمنا هذا النص؟ فهمنا هذا الكلام؟ شرع لكم من الدين ما كان وريدا لتجارب البشرية كلها، ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذا الحق الذي لا حق غيره، هذا العدل الذي لا عدل في غيره. لنعلم هذه الحقيقة ولنوقن أن حكم ربنا هو العدل ولا عدل في غيره، بل كل ما صدر من عند البشر جورا، فإنسان ظلوم جهول، كيف تصدر عن الظلوم عدالة وكيف تصدر عن الجهول حكمة؟ قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة، أمانة التكليف والأحكام والشرائع، على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهل يتصور أن الظلوم تصدر عنه عدالة أو الجهول تصدر عنه حكمة؟ فمن أين تأتينا الحكمة ومن أين تأتينا العدالة إن لم تكن من عند الحكم العدل الحكيم العليم؟ لابد أن نعي وأن ندرك الخوات، وأحكام الدين كلها مربوطة ببعضها. رب العباد لا يظلم الرجل على حساب المرأة ولا المرأة على حساب الرجل. ولذا يقول تعالى بعد أن بين أحكامه وتكاليفه كلها، قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. إزاي نطالب المرأة إنها تحمل وترضع وتعمل لتنفق على نفسها وتدفع للبيت شطر مالها؟ ده عدل ولا جور؟ لا، تحمل وترضع تتفرخ للحمل والرضاعة، والرجل بالإنفاق يكلف، بالحماية يكلف، بالصيانة يكلف، بالقيام على كل حاجات المرأة يكلف وقت حملها ورضاعها. لابد أن نعلم هذا. ولذا عقبها الله بقوله: لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها. استحالة رب العباد يضع قانون تضار بسببه المرأة. وانظر أخوات التعبير، لا تضار، لم يقل لا تضر ولم يقل لا تضر، إنما استعمل اللفظ الذي يجمع المعنيين. لا تضار والدة بولدها أي لا تضر غيرها بسبب أنها حملت وأرضعت، لا تضر ولا تضر، جمع المعنين في لفظ واحد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وكذلك الأب لا يضر ولا يضر. هو العدل أن يضر واحد على حسب الآخر، أم العدل أن يرفع الضرر عن الجميع؟ ايه العدل في نظرنا اخواتي؟ ان المرأة تمكى من رقبة الامهات والابناء جميعا في وقت واحد، فلا يقع من احدهم ضرر ولا يقع على احدهم ضرر. هذا هو العدل. فهل بعد هذا البيان تعتقد مسلمة ان عند الكفرة عدل، ان عند الظلمة عدل؟ اخواتي، فلتعلمنا تلك الحقيقة. وهذا حق واحد ذكرته من حقوق المرأة، هو الحق المالي في ساعة الانفصال وقبل الانفصال. فهل علمت المرأة أعدل من كلام ربها؟ ولو لم في الوقت لفصلنا أكثر من ذلك، لكن مطلوب أن نعرض لقضايا ضخمة مطلوب تفصيلها في أوقات كثيرة، ونجتهد أن نوجزها في هذه اللحظات القليلة. وضح هذا المعنى أخواتي؟ مش هو ده الحق الذي ننازل فيه وتنازل المرأة الرجال فيه وتطلب الاحتكام للقانون الأمريكاني بسببه بعض النساء؟ فأين العدل فيه؟ طب لو أن المرأة أخذت بالقانون الأمريكاني مالا ليس من حقها، هل هو حلال لها أم تعذب به في الدنيا والآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن حكم البشر ليس هو الإنصاف، إنما الإنصاف حكم رب البشر. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، قد يكون أحدكم ألحن حجة من أخيه فأقتطع له ما ليس من حقه، أي بسبب حجته وطلاقة لسانه، فأقتطع له ما ليس من حقه، فليعلم أنها قطعة من نار جهنم أقتطعها له من حق أخيه. يبقى المرأة التي تأخذ بالقانون الأمريكي ما ليس من حقها فلتعلم أن كل زيادة أخذتها عن شرع ربها إنما هي جمرات من نار جهنم تقتطع لها من حق زوجها ومن حق أولادها. لنعلم هذا ولتعلم كل مسلمة ذلك، لكي تستقيم حياتنا لا بد من رد الأمر لله ولرسوله، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وليه منيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هو اللي خلق الابتداء وهو الذي تولى أمرنا انتهاء، ليس كمثله شيء. هل عرفتن ذلك يا أخواتي؟ هل وعيتن ذلك الآن؟ ولولا ضيق الوقت لفصلت حقوق المرأة التي تكفل الإسلام بها. أما يكفي المرأة أن الإسلام يدعو الرجل ليرعى مشاعرها؟ أما يكفي المرأة أن الله تعالى يجعل الضابط لحياة زوجها معها أن يعاشرها بالمعروف؟ وعاشروهن بالمعروف حتى لو وقع منها ساعة ضعفها ما يكره الزوج، الإسلام يحمله هو على الصبر عليها وعلى مفركها، وإلا فأينا أقوى، الرجل والمرأة؟ الرجال قوامون على الإنسان، ما قومهم رب العباد إلا لأنه أعطاهم من القوة ما يجعلهم قوامين على الإنسان، بل عد النبي المرأة أحد الضعيفين الذين أمر الرجل بأن يتقي الله فيهما، كما نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. أخواتي، لهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه المرأة، وضع لنا الأدب والتقوى والقواعد التي سماها القرآن بالمعروف. المعروف معرفه الشارع، أحكامه، أوامره، شرائعه، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بذلك، وكذلك النساء، لا يفرق الزوج زوجته إن كره منها سلوكا راضيا منها آخر، ويعلم الرجل أن يستمتع بالمرأة على عوجها متجوزا عن بعض الإعوجاج الواقع منها لغلبة العاطف عليها، وإلا لو ترك الأمر لعقول الرجال لعامل المرأة على أنها رجل، وهذا ما يحدث في أمريكا الآن، بيعتبر المرأة ند الرجل، ند الرجل في كل شيء حتى في المعاملة. طب والمرأة عايزة ندية ولا تحتاج لصدر حنون يقوم في مقام أبيها وأمها وأخيها؟ كيف نطالب الرجل أن يقوم بذلك كله وقد جعلنا المرأة له ندا حتى في النفقة والمال والكسب والمعاملة؟ يا أخواتي، الإسلام لما وضع القانون المالي ما فصله عن قانون العطاء الروحاني، عن قانون عاطف، بل لم يرهق الرجل حتى يتمكن من كل العطاء للمرأة، ولم يرهق المرأة حتى تتمكن من كل العطاء للرجل. العطاء النفسي الروحي، إيه قيمة هذه الزوجية والمرأة متحفظة للرجل ورجل متحفظ للمرأة؟ جاءت إلى بيتي وهي رسول النساء البيت، رسول مش رسول مش زوجة، لا ده رسول النساء البيت، جاءت تطالب الحقوق، حق وحقك، إيه ده؟ إيه دخلين في موقع حربية؟ يعني إحنا دخلنا البيوت والتقينا والمرأة جاءت إلى بيت الرجل لتناظره وتناقشه في بيتي، نجعلها موقع حربية وصراع زوجي؟ من يتصور هذا؟ لو كانت الحقوق كذلك ما قام لأحد حق، وهذا ما نعرف بلد الكفر، في امرأة واخذ حقها ولا مطرودة، يعاشرها سنة وقبل السنة ما تتم بالسلامة يغيرها مع الفرش في عيد الشكر، ألا يفعل ذلك كثير من الرجال؟ يعاشرها ولا يمكنها من إمساك أي أمر قانون عليه على أنه عاشرها، وإن حملت منه وإن أنجبت منه حتى لا تأخذ حقا من ماله. كم امرأة متزوجة وكم امرأة لها خلان في هذه البلد الكافرة التي وضعت لها هذه القوانين؟ احسموها. لكن قانون الإسلام، كم رجل له خليلة في بلد المسلمين وكم رجل له زوجة نسبة وتناسب؟ يتضح لنا الفارق، لنعرف رحمة الخالق. أي النساء أسعد، المرأة المسلمة في كنف رجل أم المرأة الفاجرة في بلاد الكفر التي صارت مبولة يتقلبها الرجال، كل رجل ينتفع بها أيام ثم يلقيها إلى الطريق؟ المرأة الأمريكية لو علمت قانون رب البرية أكانت تترك الإسلام لتعذب في أحضان الرجال؟ أي المرأتين أسعد؟ المرأة المستقرة في بيت مسلم يصونها وتصونه وترعى بنيه ويرعى الأبناء بينها في أحضانها، أم المرأة المحرومة المعذبة المشردة إما أن تأخذ هي الأبناء فيضيعوا أو يساقوا إلى الوالد فيهلكوا؟ رحم الله خولة، رحم الله خولة الصحابية الجليلة حين ألقى عليها زوجها يمين ظهار، فجاءت للنبي تشكو صلى الله عليه وسلم، تشكو المرأة المسلمة اللي على فطرتها لم تتبدل لم تغير للقوانين الكافرة. قالت يا رسول الله زوجي أقسم عليه بالظهار. قال يفرق بينك وبينه، ما كانش نزل نص في حكم الظهار، وكل الأحكام المعروفة أن الرجل لو ظهر امرأته حرمت عليه الأبد. قالت يا رسول الله كيف أفارقه ولي منه أبناء؟ إن ضمنتهم إلي جاعوا وإن ضمنتهم إليه ضاعوا. انظر للفطرة سليمة مهما بلغ عمل المرأة. لكم عم تعمل؟ فترة شبابها، وإذا انقضى حيضها وكبرت سنها تقوى على الكسب ونفق على أبنائها؟ تقوى أم تحتاج لمن ينفق عليها؟ أم تحتاج لزوج يرعاها؟ نغتر بشبابنا وننسى مشيبنا. سيدة خولة عاقلة واعية مدركة للحاضر والمستقبل. يا رسول الله إن لي منه أبناء إن ضمنتهم إليه جاعوا، إن عاجل أو آجلا جاعوا، فلا أقوى على الإنفاق عليهم كما ينفق الزوج عليهم، كما ينفق الأب القوي القادر المتحرك عليه، قد يعمل ليله ونهارا. لكن أن للمرأة أن تقوى على ذلك؟ إن عملت بالنهار ساعات لا تقوى أن تعمل بالليل مع النهار ساعات؟ إن ضمنتهم إلي جاعوا وإن ضمنتهم إليه بلا أم ترعى وتربي وتصون ضاعوا ضاعوا. تقول السيدة عائشة وإذا بالنبي تأخذه سنة من الوحي ينزل عليها من وحي السماء جبريل كفي اللحظة. تقول السيدة عائشة وإذا بخولة ترفع يديها إلى السماء تستنطق رب السماء. تعبير عجيب من السيدة عائشة، تستنطق رب السماء، تدعو الله أن ينزل فيها قرآنا. قالت فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر يا خولة، وتلا عليها الآيات التي نزلت في حقها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول السيدة عائشة ما أصون حلم ربي وسمعي، والله لقد سمع حديثها لرسول الله الذي ما سمعته وأنا بين أيديه. انظر انظر، أليس هذا قرآن يتلى إلى قيام الساعة في حق من نزل، في في حق امرأة شكت إلى ربها، في حق امرأة عرفت طريق ربها، في حق امرأة عرفت حقيقة ما يصلحها ويصلح زوجها وبنيها. فبقاء البيوت أهون وأسعد حياة من تشريدها وتضييعها. أولاد الأمريكان الآن أسعد من أولادنا يربوا في وسط الأب والأم. كم ولد أمريكي الآن يربى بين أمه وأبيه؟ يا إما أخذه الأب أخذته الأم. هل هذا أسعد من أبنائنا في بلاد المسلمين؟ إلى الابن يعيش بين أبويه حتى يلقى يا ربهما، يتزوج وينجب ولسه في حضن أمه وحضن أبيه. إن أتعبته زوجته جاء لأمه تحضنه وجاء لأبيه وجهه، فينتفع بأبويه لآخر لحظة من عمرهما، لأنهما مصدر الرحمة والعطاء في الدنيا. وكما قال شوقي: فلئن رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحمن. لنعلم هذه الحقائق، فأولادنا أسعد حالا أم أولادهم المشردين؟ بمجرد ما البنت بلغت سن البلوغ تطيش لتجعل من عرضها مع قلة عقلها وفوران شبابها عرضة لكل عابس، يعبث بها الشيوخ والشيبة والشباب سنين. كم من هؤلاء الفتاة في سن الفورة والثورة يعبث بها الرجال في أزهى سن للفتاة، ثورة جسمية لا يواكبها ثورة عقلية، لا تقوى أن تزن الأمور، وإذا بها تلقى في الطرقات ليتلاقفها ذئاب الخلق يعبثون بها يمنة ويسرى سنين حتى تفيق بعد فوات الأوان، لتجد نفسها قد ضاع شبابها محطمة الإهام في أحضان السفلة والوحوش من الرجال. هذه نتيجة القوانين الكافرة الجائعة، فهل ترضى المسلمة لأبنائها ذلك؟ أم المسلمة تحرص على بيتها، تحرص على أولادها وبناتها ليربوا نصب عينيها ونصب عين أبيهما، فهي ترعى من جانب وهو يرعى من جانب لينبت الزرع بينهما، كما حكاه القرآن الكريم وجعله مثلا في كتب هؤلاء الكفرة المجرمين من النصارى، ومثلهم في الإنجيل أي مثل هؤلاء المؤمنين كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هل علمت المرأة المسلمة ثمار هذه الحياة السعيدة في ظل كنف الله وأوامره؟ أليست الفتاة امرأة تحتاج لأن توفر لها هذه الحقوق؟ ولا الحقوق خاصة بالزوجة فقط، خاصة بالزوجة فقط، ولا البنت لها حقوق وهي امرأة هي الأخرى؟ حدثنني بربكم. أمريكا وضعت قوانين للزوجة، هل وضعت قوانين للبنت تحميها؟ أم جعلت القوانين التي وضعتها في الزوجة سبب تشريد البنات وتصيعهن في الطرقات؟ يبقى ده عدل للمرأة ولا تضييع لشباب المرأة ثم يزعمون إنصافها إن بلغت من العمر أرذلة أو طلقت من زوجها؟ طيب يمكنها الزوجة من زوج، فلا هي نال صارت زوجا ولا صينة امرأة ولا صينة فتاة، فأي القانونين أعدل، قانون الله أم قانون الظلمة والكفرة؟ أين حقوق المرأة عند هؤلاء الكفرة؟ عرفتم أخواتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف نجعل أساسيات ديننا ثم نسيء الظن بربنا، ثم نسيء الظن بربنا؟ أي مصيبة بعد هذه المصيبة؟ فهل يخطر بعد هذا ببال مسلمة أن تحتكم لغير حكم الله، أن تطلب الحياة في ظل قانون غير قانون الله؟ لو علمت المرأة حقيقة ذلك لكانت أحرص الناس على الاحتكام لحكم الله. إن رضي الرجل القانون الأمريكي هي تأباه، بل تحاربه على ذلك، لأن إنصافها في حكم ربها وليس في غير ذلك. زوجة وأم فهي بهذا تصون حقها وحق بناتها، لا حق نفسها على حساب غيرها من النساء. هذا عند العادلة المنصفة، لا عند الجائرة الظالمة، لنعلم تلك الحقيقة. فمن تكفل بحقوق المرأة ومن أقدر على صيانة حقوق المرأة وصيانة المرأة صبية وزوجة وأما، الله أم خلقي؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أي فأي جاهل يكذبك بعد ذلك بأحقية الله في الحكم بين عباده والتشريع لخلقه؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى بأحكم الحاكمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. عرفتم تلك الحقيقة أخواتي؟ أنا لا أود التفصيل، إلا لو فصلنا في حقوق المرأة سنرى كم تكفل الإسلام للمرأة بحقوق، لكن حقوق نفسية وحقوق مالية وحقوق أدبية وحقوق خلقية وحقوق في دقيق العشرة وجليلها، وعاشروهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة في القوام والمسؤولية. إذا نعي، فأي قانون يعطي المرأة ما أعطاه لها ربها؟ أي قانون يرقى بالمرأة لا يجعلها سلعة كما هو الحال عند الكفرة؟ سلعة، حظ الرجل منه الاستمتاع. الإسلام جعلها سلعة، يجعلها أحب مال الرجل للرجل، مال أشد من المال، بل لم يجعل الجماع مجرد شهوة، جعله حرف من أجل إنبات أجيال صالحة. فوصف النساء بهذا الوصف الجليل: نساؤكم حرف لكم، فأتوا حرفكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله. نتقي التي في الحرف، في الحرف حتى في الجماع لها حقوق لابد أن توفى. لو لا دخل وقت لفصلت، لفصلت دقائق الأمور. رب العباد جعل فيها أدب وحقوق المرأة. المشاعر جعل المرأة فيها حق: وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. يخاطب الرجال بهذا ليراعي مشاعر المرأة، ويجعل هذا الأمر فريضة عليه. مشاعر المرأة في العشق والتي ضيعتها النساء، حتى شكى الرجال من هذا. الرجال والنساء الآن بيشكوا ليه؟ لأن المرأة ضيعت حقوق رجل، رجل ضيع حقوق المرأة. يا أخي أنت غريب، جلسة معاه، نسأل الله العافية، كالعفريتة وخارج البيت في أبهى زينة. لمن الزينة خارج البيت؟ للزوجة أم للرجال؟ وكذلك الرجل خارج، في الخارج في منتهى الهنداء، وداخل البيت جالس بثياب قذرة. فكيف تشتهيها نفسها؟ تشتهي نفسه امرأة، وتشتهي نفسه امرأة روية. صارت العشرة أداء واجب. الإسلام يعلمنا غير ذلك، يعلمنا أن هذا الأمر يجب أن يقوم على أحسن مستوى، فهو يتزين لها غاية الزينة ويقدم لها غاية التقديم، وهي كذلك. ولذا جاء النص: وقدموا لأنفسكم، ولم يقل قدموا لزوجاتكم. فهو يقدم لنفسه وهي تقدم لنفسها. كل المشهيات التي شرعها الشارع لحسن العشرة وحسن الأداء، أي حق للمرأة بعد ذلك تبتغي نفسيتها، مشاعرها، أحاسيسها، حتى ساعة عشرتها وضع لها الأدب والقواعد والحقوق التي جعلها دين وأمرنا بتقوى رب العالمين فيها ومراقبته. فهل تتطلب المرأة حقوق أكثر من ذلك؟ ليس للمرأة حق في الوجود تستحقه إلا رب العباد شرعه لها. اعلمنا تلك الحقيقة، اعلمنا تلك الحقيقة. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أخواتي، يعني أحسب الوقت بنا قد طال، وأنا لا أود الإطالة أكثر من ذلك حتى أفسح المجال للأسئلة، فلعل فيها شفاء للعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء لا يسمن. فهل تحب أن نفصل الموضوعين الثانيين، موضوع التعدد لتروا العدل فيه وموضوع ملك اليمين؟ نتعود لغة الساعة كام؟ عندكم استعداد؟ احنا عايزين نراعي مشاعر النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوننا بالموعظة مخافة السآمة علينا، فأخشى السآمة عليكم. وضحت هذه الحقوق. الأمر الثاني موضوع تعدد الزوجات، وهذا ما كثرت حوله ترهات النساء، لأن المرأة ما نظرت لدينها وأمتها، بل نظرت لنفسها وحدها. وهذه تعد أنانية وليست بامرأة سوية. الإسلام يعلمنا أن الأمر ليس بهوى امرأة، والمرأة لا تحيا في الدنيا وحدها، إنما هي امرأة وحولها نسوة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.